بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله والدرس 59 بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء بالدرس نذكر بمسألة هامة تهم كل مسلم، وهي الأخوة الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المسلم عليه حق على أخيه المسلم، والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وذكر في الحديث أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وجاء في حديث آخر أيضا: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في أخوة بين المؤمنين بين المسلمين لا بد من التذكير فيها، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن يشعر بحزن أخيه، بمصيبة أخيه المسلم في أي مكان على وجه الأرض. وما حدث لإخواننا في المغرب وفي ليبيا كما تعلمون من الامتحان بالزلزال وبالسيول، كل يعلم هذا الوضع. إخواننا هناك ابتلوا، ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يجبر مريضهم وأن يعافيهم. لا شك نذكر، لأنه تذكير بالأخوة الدينية وحقوق المسلم على أخيه المسلم وشعور المسلم أيضا بمصيبة أخيه، هذا أمر من الإسلام. المؤمنون إخوة، مسلم أخو المسلم، أخوه يشعر به ويحزن لحزنه ويفرح لفرحه. فما أصابهم لا بد أن يحزن المسلم. إخوانكم مسلمون أصابهم هذا البلاء بأمر الله عز وجل وبقدره، الله عز وجل أراد ذلك وقدره، لا يكون شيء إلا بأمره عز وجل وبمشيئته وبحكمته سبحانه وتعالى. حصل هذا الأمر ومات من مات منهم، الله عز وجل أسأله أن يجعل منهم الشهداء من مات غريقا أو مات تحت الهدم. هذه علامة شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنسوا إخوانكم من الدعاء والمواساة بقدر ما تستطيعون، وأدعوا لموتاهم بالرحمة والمغفرة. وهكذا المسلم يشعر بإخوانه المسلمين على وجه الأرض. هذا دين، ليس مجاملة لأي أحد، هذا دين، هذا شرع. الأخوة الدينية بين المسلمين لابد أن تقوى. طرأت عليها متغيرات، أثرت مؤثرات على هذه الأخوة على مر التاريخ، أثيرت الشبهات، لكن يبقى المؤمن المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى عنده المنهج يبقى عنده الاعتقاد، يبقى عنده الفهم الصحيح للإسلام. إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، فنشعر بإخواننا ونحزن لحزنهم، وهذا ابتلاء من الله عز وجل أراده سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فندعو لهم بالمغفرة لموتاهم، وأن يجبر أيضا مريضهم ومصيبتهم، ونسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أما درسنا في شرح هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري، لازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الكلام عن الصحابة يقوي الإيمان ويزيد من محبة هؤلاء الصحابة الذين ضحوا بأرواحهم وبأموالهم لأجل هذا الدين، لحماية هذا الإسلام ونشر هذا الإسلام، ولمؤازرة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فنكمل ما بدأناه من دروس سابقة في الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث التي يرويها البخاري رحمه الله في صحيحه، وهذا هو المختصر من صحيح البخاري. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه إصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
أحسنت. أيضا هذا حديث مثل الحديث السابق الذي قبله في مناقب الأنصار وفضائل الأنصار، وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، متوشحا بهذه الملحفة، لأنه كان مريضا صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر حياته في مرض موته صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث السابق. وعليه عصابة دسماء، عصابة التي يعصب بها الرأس من الوجع، هذه عند العرب إذا لف بها الرأس من الوجع تسمى عصابة، وإذا لف بالوجه للتزين تسمى عمامة كما هو معلوم. عليه عصابة دسماء، يعني لونها كلون الدسم، وهذا وصف من ابن عباس رضي الله عنه يدل على دقة الصحابة في الرواية، يصفون ما رأوه، لعل فيما رأوه حكما شرعيا. وعليه عصابة دسماء، إذن يجوز لبس هذه العصابة أو العمامة على الرأس، يجوز شد هذا القماش أو الغترة أو غيرها من الثياب على الرأس عند الوجع، فعلها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار، يعني الإسلام سينتشر فيزداد عدد المسلمين فيكون عدد الأنصار قليل بالنسبة للمسلمين حتى يكونوا كالملح في الطعام، يعني من قلة الأنصار وكثرة المسلمين يكون الأنصار كالملح في الطعام. هذا تشبيه مثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فمن ولي منكم أمرا، لا، يوجه الكلام للمهاجرين وللمسلمين على مر التاريخ، من ولي منكم أمرا، عنده سلطة، ولاية، قضاء وغيرها من الولايات والمناصب، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني عنده صلاحية في الإضراب الناس أو في منفعتهم، فليقبل من محسنهم، يقبل الاعتذار من محسن الأنصار. يوصي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بالعفو عن الأنصار لفضلهم في الإسلام، يتجاوز عن مسيئهم إذا أخطأ، إذا اعتذر، إذا هذا التجاوز أهل العلم قالوا مخصوص بغير الحدود، بغير حقوق الناس، هنا ما فيه تجاوز حدود الله عز وجل، حد الزنا، حد شرب الخمر وغيرها من الحدود، هذا ما تدخل فيها هذا التجاوز، لأن النصوص العامة تدل على وجوب إقامة هذه الحدود. وحقوق الناس أيضا لا يتساهل فيها أيضا، أما غير ذلك فاقبلوا من محسنهم، اقبلوا اعتذارهم، تسامحوا معهم، اعفوا عنهم، هذا يدل على فضل الأنصار، هذا من مناقب الأنصار رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ.
نعم، هذا فقه البخاري رحمه الله، كلما قرأ المسلم الفقيه العالم في صحيح البخاري يعرف أن هذا الإمام أودع فقها وعلما، ليس فقط روى الأحاديث، لا، في تبويباته، باب كذا وباب كذا، هذا فقه وعلم يدل على علم البخاري رحمه الله. فعندما بدأ في هذا الكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأحاديث التي في فضائل الصحابة عامة، ثم أتى بفضائل أفضل الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وهكذا فضائل الصحابة التي ورد فيها الأحاديث بسنده، ثم بعد ذلك قال مناقب الأنصار، تكلم عن أو أتى بالأحاديث الذي فضائل الأنصار عامة، إلى الحديث السابق اللي قرأناه قبل قليل. الآن يبدأ في ذكر مناقب كبار الأنصار، أفضل الأنصار، هذا فقه من الإمام، تسلسل في الرواية، تسلسل في تبويب هذه الأبواب التي في الكتاب الواحد من كتب صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري 97 كتابا، هذا كتاب واحد فقط من 97 كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن انتهى من إيراد الأحاديث في مناقب الأنصار عامة، الآن يذكر أفضل الأنصار ما جاء فيهم من فضل ومناقب، فيبدأ بذكر فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ أفضل الأنصار، لذلك بدأ به أولا. سعد بن معاذ من المبشرين بالجنة، سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس، سيد الأوس من الأنصار، الأوس والخزرج، سيد الأوس هو سعد بن معاذ، شيخ القبيلة، كبير قبيلة الأوس سعد بن معاذ، وقبيل أو كبير قبيلة الخزرج سعد بن عبادة، كلاهما سعد. هنا الكلام عن مناقب سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا الحديث حديث جابر، حديث واحد فقط في هذا المختصر، أما في صحيح البخاري في أكثر من حديث في فضائل سعد، لكن أتى بحديث واحد هنا في المختصر، حافظ الزبيدي رحمه الله أتى بحديث واحد عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. اهتز العرش، كلام واضح، كلام عربي فصيح، كل عربي يفهم اهتز، كلمة اهتز يعرف معناها اهتزاز العرش، عرش ما في عرش إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لموت سعد بن معاذ، كلام واضح ما يحتاج شرح. اهتز يعني تحرك حقيقة، اهتز يعني يتحرك العرش، عرش الرحمن، فرحا بقدوم روحه بعد أن مات. روح المؤمن تصعد إلى السماوات، إلى فوق السماء السابعة، فاهتز العرش تحرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعجز أن يقول اهتز ملائكة العرش، ممكن يقولها، ما قال اهتز ملائكة العرش، حملت العرش الثمانية، ما قال اهتز العرش، لكن أهل التأويل هكذا يقولون اهتز حملت العرش. ليش؟ ما تعرف هذا التأويل، ما هو الدليل عليه، لماذا يؤولون، ما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش، اهتز العرش، ما وين المشكلة، ما في إشكال، اهتز العرش بأمر الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، فرحا لموت أو بقدوم روح سعد بن معاذ بعد أن صعدت إلى السماوات. فهذا يدل على فضل هذا الصحابي، العرش يهتز فرحا بقدوم روحه إلى السماوات، هذا يدل على فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. بل جاء عند الترمذي أيضا في فضائله من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ، كان الصحابة يحملونها، قال المنافقون: ما أخف جنازته. كانوا يلمزون، وهكذا في كل زمن المنافقون يلزمون، يخافون ما يصرحون، لمس فقط في المؤمنين وفي الدين وفي الأذان وفي غيره، لمس بس، هكذا سخرية من بعيد، ما يصرحون، يخافون، جنازته خفيفة، يلمزون في سعد جنازته خفيفة. هذا في الترمذي حديث صحيح. قال أنس: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. ملائكة تحمل جنازة سعد، لا بتكون خفيفة، لا بتكون خفيفة، الملائكة تحمل الجنازة. إذا كان الآن نسمع ناس على مر التاريخ ناس يطيرون، ناس يتحركون من مكانهم، جالس هنا تحرك وراح إلى هناك، لأن الجن تحمله، الجن يحملون الناس الذين يتقربون منهم، يوالونهم، يستعينون بهم. لذلك ما تستغرب فلان يطير، فلان كذا، لأن فيه عنده جنود من هؤلاء يخدمونه ويرفعونه، ما يستغرب، لأن الجن من الغيب ما يرون، كذلك الملائكة أيضا من الغيب، ملائكة يحملون جنازة سعد، لذلك هي خفيفة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح عند الترمذي، هذا يدل على أيضا فضل سعد بن معاذ، ملائكة حضرت جنازته، بل تحمل جنازته الملائكة، هذه منقبة عظيمة لسعد بن معاذ، من أمور الغيب التي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. اهتز العرش الملائكة تحمله، بل جاء في حديث عند البخاري ما ذكره هنا في المختصر، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه الحلة. كان يلبس حلة صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أعجبوا بهذه الحلة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من الثياب جميلة يا رسول الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه الحلة. هذا حديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا في الصحيح، حديث متفق عليه.
مناديل سعد بن معاذ في الجنة، إذن هو من المبشرين بالجنة، إذن هو من أهل الجنة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فضائله كثيرة، هذه ثلاثة أحاديث تدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو من الأنصار، بل سيد من سادة الأنصار. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى.
فبكى، نعم، بكى رضي الله عنه. كيف لا يبكي؟ كيف لا يبكي؟ الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: اجعل أبي يقرأ عليك القرآن. كيف يبكي؟ فرحا وسرورا بكى رضي الله عنه. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ الله عز وجل قال محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ هذه السورة، اقرأ هذه السورة، سورة البينة، على أبي. يا محمد اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. ذكره بالاسم، الله عز وجل ذكره بالاسم. كيف ما يبكي فرحا وسرورا؟ هذا فضل، منقبة عظيمة لأبي بن كعب، لأبي بن كعب منقبة عظيمة. في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة لم يكن الذين كفروا. وأبي بن كعب من كتبة الوحي، من كتبة الوحي، يعني ينزل القرآن وهم يكتبون، يكتبون في العظام وفي جذوع النخل وفي الجلود، كان عندهم أوراق حتى يكتبون، يكتبون القرآن. جمعت هذه كلها في عهد عثمان رضي الله عنه، ونسخت في صحف بذاك الوقت، تم جمع هذه. فكان من كتبة الوحي أبي بن كعب رضي الله عنه، هذه منقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبي بن كعب هو أحفظ الصحابة بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرأهم أبي بن كعب، أقرأهم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وهكذا في حديث طويل صحيح: أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، عند الترمذي هذا الحديث صحيح. فضائل ومناقب أبي بن كعب أيضا، وهو من الأنصار، وهو من الأنصار. هنا جاء سؤال: لماذا لم يذكر كبار الأنصار أولا إذا كان المقصود التدرج؟ هم هؤلاء كبار الأنصار الآن، ذكرهم البخاري بعد أن ذكر مناقب الأنصار عامة، الآن يذكر الكبار: سعد بن معاذ، أبي بن كعب، بعدها زيد بن ثابت، وهكذا. فتدرج موجود من البخاري رحمه الله، ولو رجعنا للصحيح نجد هناك أكثر روايات، أكثر. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. فقيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.
نعم. أيضا هذا قال البخاري: باب مناقب زيد بن ثابت والأنصار. أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، يعني اللي حفظوا القرآن كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار. هذا يدل على فضل الأنصار. ذكر أسماءهم: أنس، أبي، أبي بن كعب أول واحد، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد اسمه أوس، أوس أبو زيد من الصحابة من الأنصار، وزيد بن ثابت، هذا جاء فضل زيد بن ثابت، هؤلاء الأربعة. وزيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخزرجي من الخزرج. فقيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه، من الأنصار من المدينة، من قبيلة بني حرام، معروفة هذه في المدينة. فهؤلاء الأربعة منهم زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الخزرجي من الخزرج من الأنصار، كاتب الوحي، أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ترجمان للغة اليهود حتى يعرف، فأمره، أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، أمره أن يتعلم خط اليهود الذين في المدينة، وكان حسن الكتابة، كتب الوحي وحفظ القرآن وأتقنه، وهو من علماء الصحابة، من علماء الصحابة، وأخذ عنه القراءة من صغار الصحابة، عبد الله بن عباس وغيره، وابن عبد الله بن عمر، هم أخذوا القرآن من زيد بن ثابت. هذا يدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقران، أرى خدم سوقهما تنقران القرب على متونهما تفرغانه على أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة مرتين أو ثلاثا.
أحسنت. هذا أيضا في مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة زوج أم سليم مر معنا. وهنا سؤال: هل سماني قول أبي، هل سماني، هل في دليل على أن الله يتكلم؟ نعم، من الأدلة، أدلة كثيرة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل، أجمع عليها العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، دل عليها القرآن والسنة، صفة الكلام لله عز وجل. ومن هذا الحديث: هل سماني، يعني هل ذكر اسمي، هل تكلم باسمي سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. والأدلة كثيرة على أن الله عز وجل يتكلم، ومن صفاته الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن، آية صريحة وواضحة، حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن. والأدلة كثيرة على ذلك، منها أيضا هذا الحديث. هذا سؤال جيد. حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس، كانت مفاجأة في بداية المعركة، وبسبب أن الرماة الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية الجبل نزلوا، فحصل ارتباك في جيش المسلمين في غزوة أحد، وفاجأهم المشركون أحاطوا بهم، انهزم بعض الناس، هذا الذي يقوله أنس هنا لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صارت ربكة. تعرف في الحرب تحدث مثل هذه المفاجآت. انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بعض الصحابة ومنهم أبو طلحة. أبو طلحة تترس بالترس، بل وضع الترس أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم معه ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترس. ترس تعرفون هذا في الحروب، ليتقي المجاهد السهام، سهام العدو أو سيف العدو عندما يضرب به. هذا موقف من طلحة، أبي طلحة رضي الله عنه، يدل على منقبة له، فضل له، أنه فدى نفسه، فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ضحى بنفسه وأصيب بإصابة وبجرح بليغ إلى آخر حياته بسبب أنه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. هذا في غزوة أحد، هذا الموقف يذكره أنس. وطلحة هو زوج أم سليم، أم سليم أم أنس، أم أنس فزوج أمه أبو طلحة. قالوا أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحميه بالترس، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طلحة. قال: مجوب عليه بحجفة له. مجوب يعني محيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، مترس نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترس، جحفة. جحفة الترس إذا كان من جلد يسمى جحفة عند العرب. المهم عرفنا الموقف. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، شديد القد، القد هو وتر القوس، يعني يوم يشد القوس حتى يرمي بالسهم يشد على الآخر بقوة حتى يصيب من بعيد، أو إذا أصاب واحد من قريب يخترق من قوته. هذا معنى شديد القد، يعني شديد وتر القوس، حتى أن في هذه قال يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من شدة ما يشد، كسر قوسين أو ثلاثة في نفس المعركة، في نفس المعركة. فهو يرمي بالسهم ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم بالترس. وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل. شوف وصف أنس رضي الله عنه، يعني يمر أحد الصحابة وعنده هذه النبال موجودة، جعبة فيها نبال 10-20 نبل، يمر على أبي طلحة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يحمل هذه النبال: انثرها، انثرها لأبي طلحة، أعطي أبا طلحة، انتهت السهام عنده، أعطوه من السهام حتى يرمي العدو. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف الترس لكنه خرج رأسه، أخرج رأسه حتى ينظر صلى الله عليه وسلم، أشرف ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، لا ترفع رأسك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هكذا الصحابة يفدونه صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم، لأنهم أشد الناس حبا له صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس اتباعا له صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحد آخر زمان يقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة، لا يمكن. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم شهدت له، شهدت له الأدلة. يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا ترفع رأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، أفديك يا رسول الله، أنا أمامك، إذا حد رماك يصيبني أن في نحري، ها هنا النحر، مكان النحر، مكان الذبح، نحري دون نحرك، لا يصيبك شيء. رغم ذلك أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، أسنانه كسرت في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم، أصابه المشركون. فأنس رضي الله عنه يذكر فضل أبي طلحة رضي الله عنه، وأنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه،
وكان هو الذي يدافع عنه، والناس يضربون، المشركون يضربون بالسيوف بالسهام، لكنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل لهذا الصحابي. ثم يقول أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، أمه أم أنس الراوي، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما. كنا الصحابيات كعائشة وغيرها، أم سليم، أم أيمن وغيرها من الصحابيات، يحضرن الغزوات بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للحرب ولكن يحضرون لمساعدة الجرحى، لسقي العطشة من كذا، مداواة الجرحى، لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. مشمرتان يعني أثوابهم، رافعة الثوب أم سليم، وعائشة أرفع إلى الساق لأنها تحمل الماء، تحمل الماء. وهذه القصة قبل الحجاب، أن غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة قبل أن تنزل آية الحجاب، يعني أن تغطي شعرها وتغطي رجلها المرأة. المهم هذا موقف حرب وإنقاذ الجرحى والعطشة، هذه مهمة عائشة وأم سليم في هذه الغزوة، غزوة أحد. على متونهما، على ظهورهم يحملون الماء، تفرغانه في أفواه القوم، حرب معركة وفي عند الجبل، جبل أحد، وعطش شديد عند المجاهدين، يحتاجون لمن يزودهم بالماء، فعائشة وأم سليم تقومان بهذا الواجب. ثم ترجعان فتملأانها، تملأان القرب، ثم تجيئان تفرغانها في أفواه القوم. هذا وصف لشيء من المعركة. قال أنس: ولقد وقع السيف ومن يدي أبي طلحة مرتين أو ثلاث، من شدة التعب والنعاس والجهد، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الترس ويحمل السيف ويحمل النبل، مجاهد، مجاهد عظيم. هذا الحديث يدل على فضله. شوف في نفس الحديث يرمي بالسهم ويحمل السيف ويترس النبي صلى الله عليه وسلم بالترس، هذا رجل عظيم، ليس رجل عادي، مجاهد. هذا الحديث أتى في ذكر منقبة هذا الصحابي أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية.
نعم، هذا فضل هذا الصحابي أيضا، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من الأحبار، أحبار اليهود، من علماء اليهود الذين قرأوا التوراة، ولكنه دخل الإسلام لأنه يعلم من التوراة أن كل أنه إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث يجب على الجميع أن يؤمنوا به. هذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل، أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما كانوا عليه، لكن أبى أكثرهم ذلك، ومن آمن من اليهود هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في قصة يذكرها ابن حبان رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة وقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الآن سيأتي رجل من أهل الجنة، هم ما يعرفون من هو، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام، فهذا الدليل على أنه من المبشرين بالجنة، والحديث صحيح عند ابن حبان وعند غيره. وهذا الحديث أيضا الذي البخاري يؤيد هذا الكلام، يؤيد هذا الكلام، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة
هو مبشر بالجنة لكن من تواضعه ما يريدون يظهرون أنفسهم، ويعلم أنه مبشر بالجنة لكن ما ذكر. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، لأن كل الصحابة الذين كانوا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في هذه القصة قبل هذه المقولة كلهم ماتوا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح وزبير بن عوام وغيرهم من العشر المبشرين، بقي فقط سعد ومن العشر المبشرين. فيقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض، يمشي على الأرض الآن، يمشي على الأرض بعد موت 9 من 10 أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي على الأرض، عبد الله بن سلام في هذه القصة اللي عند ابن حبان كانوا يجلسون وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام موجود على الأرض يمشي وهو من أهل الجنة. هذا فضل هذا الصحابي، بل جاء في فضل نفس الحديث وفيه نزلت في هذا الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه نزلت هذه الآية، وشهد شاهد من بني إسرائيل، إسرائيل يهود والنصارى، وهو من علماء اليهود من بني إسرائيل ممن آمنوا بالتوراة، آمنوا بموسى عليه السلام وعلى شريعة موسى عليه السلام، لكن دخل الإسلام آمن، شهد شاهد من بني إسرائيل، هذا يشهد عالم كبير ويأتي يشهد يوم القيامة على اليهود، يشهد ضدهم لأنهم قرأوا في التوراة أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، لكنهم ما آمنوا، بقي بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير ما آمنوا، ما عملوا بالتوراة الذي أمرهم الله عز وجل فيه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو آمن، شهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام باتفاق المفسرين. هذا يدل على فضله، آية نزلت له شهد شاهد، هو الشاهد عبد الله بن سلام، هذا يدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، بل هو من رواة الحديث، والحديث الذي بعده يدل على هذا. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت.
الله أكبر، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم سيثبت على الإسلام إلى أن يموت. هذا يدل على فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والرؤية هذه التي رآها في المنام رؤية حق، رؤية صادقة تدل على فضل هذا الصحابي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، أتى بوصف حديقة بستان أخضر جميل في الرؤيا، هو يكون في هذا المكان، ووصف من سعة هذه الروضة وخضرة هذه وجمال هذه الروضة، هذه الحديقة، هذا البستان العظيم هو فيه، وسط هذه الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، هذه الرؤية، في أعلاها عروة، عروة يعني شيء
يتمسك به الذي يمسك هذه العصا في آخرها عروة، يعني شيء يمسك به بيده في أعلى هذا العمود من حديد عروة مقبض لقبض. فقيل له هو في هذه الروضة، قال له ملك من الملائكة، قيل له لعبد الله بن سلام ارقى اصعد على هذا العمود من الحديد. قلت لا أستطيع، كيف هذا عمود حديد كيف أصعد؟ فأتاني منصف واحد ساعده، وهو في الرؤيا الآن كلها رؤيا منامية، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا. أتاني منصف يعني خادم، منصف يعني خادم، فرفع ثيابي من الخلف يعني ساعده في الصعود على هذا العمود من الحديد، ساعده فرقيت صعدت حتى كنت في أعلى، وصل إلى العروة اللي فوق، مرتفع مكان مرتفع، هذه رؤية في المنام. قال فأخذت بالعروة، يعني مسك بهذه العروة وهي آخر هذا العمود الحديد، فقيل لي استمسك، حد أمره امسك العروة هذه، لا تتركها، استمسك بهذه العروة لا تتركها. وقام من النوم، استيقظت، قال استيقظ من منامه، وإنها لفي يدي، هذه العروة نفسها اللي رآها في الرؤية هي موجودة أمامه الآن عنده، وإنها لفي يدي موجودة الآن. هذا كرامة، كرامة، كيف شيء في الرؤية ثم يظهر حقيقة في يده، يظهر يشوفها بعينه، هذا معنى الكلام هذا، وإنها لفي يدي، وإنها لفي يدي، هذه كرامة له، الله عز وجل كشفها له، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء، كرامة من الله عز وجل. والكرامات يؤمن بها أهل السنة إذا صحت بأسانيد صحيحة، من أصول اعتقاد أهل السنة الإيمان بالكرامة، كرامة يعني شيء خارق للعادة، الله عز وجل يجريه على يد أحد من عباده، شيء ما تتخيل، شيء في المنام ثم تراه في يدك، تستيقظ من النوم وهو في يدك، هذه كرامة، كرامة شيء ما تتخيل أنت، لكن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل أراد أن يكرم هذا الصحابي. والكرامات كثيرة، جاءت كرامات على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى بعض الصحابة ثابتة بالأسانيد، وهكذا على بعض أئمة الإسلام أكرمه الله عز وجل بكرامات موجودة في الكتب. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات، لكن لابد تكون بأسانيد صحيحة، لا يأتي كل واحد ويقول أنا كذا أو كرامة بدون سند بدون إثبات، يدعون كرامات لا أصل لها، بل غلوا في الكرامات إلى درجة أنهم أوصلوا بعض العلماء أو بعض الأولياء إلى درجة أعلى من النبوة، كرامات هذا كلها لا تصح أكثرها، فلكن إذا صحت بأسانيد صحيحة الكرامة نؤمن بها، أهل السنة يؤمنون بها، هذه كرامة واحدة من الكرامات لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم كما عادته يؤول، الله عز وجل أعطاه تأويل الرؤى، يفسر الرؤى والأحلام صلى الله عليه وسلم، قال تلك الروضة روضة الإسلام، هذا البستان العظيم الأخضر، هذا البستان، هذا الإسلام، الإسلام يعني دين الإسلام، وذلك العمود، عمود من الحديد، أوله في الأرض وآخره في السماء، عمود الإسلام يعني أركان الإسلام، أركان الإسلام أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الأصل، هي الأول، العمود. وتلك العروة، العروة التي تمسكها هي الإيمان، أنت ستمسك على الإيمان، ستموت على الإيمان، فأنت على الإسلام حتى تموت. هذا الرجل هو عبد الله بن سلام الذي في الرؤية، تلك العروة الوثقة، قال العروة الوثقة، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها، إلى آخر الآية، فالعروة الوثقى مذكورة في القرآن، تلك العروة الوثقى يعني الإيمان، هذه العروة اللي أنت أمسكت بها في آخر العمود هي الإيمان، أنت على الإسلام حتى تموت. هذا يدل على فضل هذا الصحابي. الحديث الذي بعده في فضل خديجة رضي الله عنها، هذا يحتاج إلى شرح طويل في ذكر هذه الصحابية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كلام عن خديجة يقوي الإيمان، نتركه في أول الدرس القادم ونجيب على بعض الأسئلة. ما هو لون الدسم يعني الذي جاء في الحديث في العصابة لها دسم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربطها عليها، عليه عصابة دسماء، دسماء يعني لونها كلون الدسم. لون الدسم يعني الدهن مثلا إذا طول شوي يصير لونه أسمر قريب من السواد، فهكذا لون هذا الثوب لون قريب من السواد، قريب من السواد، هذا لون الدسم إذا جاء. هو الدسم لها ألوان، الدهنة تعرفون أنت، وهذه إذا وضعتها فترة تبدأ يصير لونها بني، يصير بني غامق قريب من السواد. ما هي الفائدة من السؤال؟ ما أعرف أنا. هل الزلازل والأعصار بفعل فاعل قد تكون أو من الله؟ لا شك من الله عز وجل، ما يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل. لا يمكن للبشر أن يحدث الزلزال بهذا الحجم، لا يمكن. يمكن أنت تعمل زلزال في بيتك يعني في غرفتك إذا كان كرفان تهزها ممكن زلزال، لكن زلزال كهذا لا يمكن إلا بأمر الله عز وجل. البشر لا يستطيعون يفعلون مثل هذا الزلزال الذي حصل في المغرب أو في تركيا قبل أشهر. هذه زلازل بأمر الله عز وجل، وستكثر الزلازل، ستكثر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، ستكثر الزلازل في الأرض بتزيد. فهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى ومن علامات الساعة الكبرى أيضا. ثلاث زلازل كما جاءت في الأحاديث، زلازل عظيمة جدا تهلك فيها قرى، الأرض تبتلع قرى كاملة في آخر الزمان، زلازل ستكثر. لكن على المؤمن أن يثبت على إيمانه ويؤمن بأن كل ما يكون في هذا الكون هو بأمر الله عز وجل. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله، ومن أفعاله سبحانه وتعالى تصرف الكون. لا أحد يتصرف في هذا الكون ويحدث هذه الزلازل وهذه البراكين وهذه الفيضانات. يعني الذي في ليبيا حفظهم الله، هو كان مطر غزير أول مرة يحصل حسب ما أخبرونا، هذا المطر الشديد، وكان في مكان مرتفع، وجاء السيل، والسيل هدم، كان فيه سدود تمنع الماء، راحت هذه السدود، هدمت السدود، وبعد السد قرى كاملة. هذا كله ما يكون إلا بأمر الله عز وجل، هو الذي خلق هذه السحاب وخلق هذا المطر سبحانه وتعالى، وأراد بحكمته وإرادته أن يحدث هذا. فالزلازل والأعاصير والفيضانات كلها بأمر الله عز وجل. سؤال ثاني قال: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. العرش في لغة العرب الذي يجلس عليه الملك، ملك هذه البلد يجلس على مكان عرش كبير، هكذا نفهمه نحن كعرب العرش. نحن ما رأينا، ما جاء وصفه في القرآن والسنة، لكن هكذا العرش هو فوق السماء السابعة، الله عز وجل استوى على هذا العرش كما يليق به عز وجل. أما الكرسي فكما جاء في الحديث فهو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، موضع قدم الرب، وحجم العرش هائل، وهكذا حجم الكرسي، كرسي حجمه أكبر من السماوات والأرض كما جاء في الأحاديث. والكرسي ثابت لله عز وجل، ثابت في الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة والجماعة، ثابت الكرسي لله عز وجل. فهذا الفرق بينهم، العرش الذي استوى الله عز وجل عليه واستعلى واستقر عليه سبحانه وتعالى، والكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، هذا الفرق بينهما، وهي من مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل خلقها لحكمته، الله عز وجل لا يحتاج إليها، لكنه سبحانه وتعالى خلقها لحكمته. هنا سؤال، هل يقول هو كاتب في البداية سؤال ليس له علاقة بالدرس، هل أفضل حجامة في ليلة 18 و19 و21؟ هي جاء فيها حديث حجامة في 17 و19 و21، هذه الأيام الأفضل، لكن تجوز الحجامة في الأيام الباقية، في الليالي الباقية ما عدا يوم الأربعاء جاء النهي عن الحجامة فيه، والله أعلم. ما أريد أعطيكم درس في الحجامة، هذا في درس الفقه، هل الأفضل حجامة في الليل أو النهار؟ لا فرق، لا فرق الحجامة في الليل أو في النهار. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم بطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.